بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب اللعان: وحدثناه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب، واللفظ لقتيبة. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسودا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر حاء. وحدثنا ابن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: أخبرنا ابن أبي ذئب جميعا عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة، غير أن في حديث معمر فقال: يا رسول الله، ولدت امرأتي غلاما أسودا. وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه، وزاد في آخر الحديث: ولم يرخص له في الانتفاء منه. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرملة، قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسودا وإني أنكرته. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأنى هو؟ قال: لعله يا رسول الله يكون نزعه عرق له. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وهذا لعله يكون نزعه عرق له. وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا حجين قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: بلغنا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنحو حديثهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز الانتفاء من الولد على أي لون كان الولد، فلو خالفه في اللون لا يجوز له أن ينتفي منه، على أنه الشبه يعتبر نعمة. جاء رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولدا مع أبيه، قال: أابنك هذا؟ قال: أقسم عليه. قال: إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك، أي لشدة شبهه به. وفرح النبي صلى الله عليه وسلم حين أثبت نسب أسامة إلى زيد وإن كان مختلف اللون مع أبيه. وفي هذا الحديث دلالة لضرب الأمثال والأقيسة، القياس الجلي. وفيه أن الرجل عرض لنفي ولده فلم يكن ذلك يعني يحتاج إلى لعان، أن التعريض لا يحتاج إلى لعان ولا يكون نافيا لولده بمجرد تعريض. قوله: إن ابن امرأتي ولدت غلاما أسود، معناه هو أبيض، فأفاده النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا قد يكون عرق نزعه، أي سحبه عرق من عروق زوجته أو عروق الأب بعض الأخوال بعض الأقارب ولو من سبب النسب يعني أبعد فإنه قد يلحقه. فهذا معنى نزعه عرق. وهناك حديث ضعيف جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. أنه أي يلحق. هذا الحديث شبه موضوع إضافة الموضوعات، لكن هذا الحديث يغني عنه لعل عرق النزعة يغني عنه. وتجد المرأة لها عدة أقارب، فتجد من الأولاد من يشبه قريبها ذاك فلان، هذا شبه خاله فلان، والآخر من أولادها يشبه خاله فلان، يعني هكذا عدة أقارب لها. فتجد الأبناء ربما توزعوا على أعداد الأخوال في حيث الشبه، هذا شبيه بفلان من خاله فلان، وهذا بخاله فلان، وهذا بعمه فلان، وهذا بجده فلان، هكذا. فكل هذا دليل على أن العرق ينزع، وأن الأقارب يحصل بهم الشبه، لا سيما الخال والعم والجد. الجد من قبل الأم، الجد من قبل الأب. الحسن كان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن أبا بكر كان يعني يقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. لما كان الحسن صبيا كان يمشي يعني يلعب ويقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وعلي يضحك، يعني يقول للحسن أنه شبيه بالنبي، جده لأمه. فعلي رضي الله عنه كان به أدمة، يعني يميل إلى الأدمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أبيض، فكان الحسن أشبه، الحسن أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم منه بأبيه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الناس على قدر ما يفهمون، هذا أعرابي خاطبه على حسب فهمه: هل لك من إبل؟ نعم، الأعراب عندهم إبل. قال: فهل فيها أورق؟ يعني يميل إلى السواد. إبلك حمر؟ كإيش إبل؟ قال: إبلي في حمر، من لون كذا. قال: فيها لون كذا؟ قال: نعم. قال: من أين جاء هذا إذا كان الإبل كله حمر؟ كيف جاء هذا الذي يميل إلى السواد الأورق؟ قال: لعل عرق النزاع أي من فحل وقع، يعني على من فحل آخر. قال: فإذا هذا قرب إلى ذهنه ما يفهمه حتى ينتزع من قلبه تلك الشبهة التي انقدحت في قلبه تجاه امرأته: إن جاءت بولد أسود. وهذا سد، هذا سد لذريعة أمور مفاسد عديدة، لذريعة الشك في المرأة الصينة الدينة الصالحة، لذريعة الانتفاء من الولد وظلم الولد، أنه يقول: ما هذا، ما هو ولدي هذا، أنا أبيضه أسود، فلا، هذا سيرتكب هناك يحرم وارثا من إرثه، لذريعة الإساءة إلى الأصهار، لذريعة ضيق الصدر، يبقى ضيق الصدر من أهله، لذريعة الفرقة، قد يؤدي ذلك إلى الفراق، يضيق منها ويقول: هذه أتت بكذا فأنا لا أريدها فقد حصل منها، لذريعة الرمي الصريح أن امرأتي، فربما تجرأ على أنه يقول زنت، ويقول: زنت امرأتي زنت. وهذا إن كان بمجرد فقط أن الولد جاء كذا، هذا معناه ظلم لها. في درس الأمس مر بنا: لا شخص أحب إليه العذر من الله تعالى، أثبت صفة الشخص لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله أعداد الأئمة ابن القيم وغيره البخاري. إنما نبهنا عن ذلك لأن النووي تأول هذا التأويل، النووي تأول هذه الصفة وأولها على طريقة بعض المؤولين. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث أن الولد يلحق الزوج، فإن خالف لونه لونه، وإن خالف لونه لونه، يعني إن خالف لون الولد لون الأب، حتى لو كان الأب أبيض والولد أسود أو عكسه لحقه اتفاقا عند أهل العلم، لأنه ما سيقول يعني ما عنده حجة لانتفائه منه، ما عنده حجة. أو عكسه، الاحتمال أنه نزعه عرق من أسلافه، من أصوله، من أخواله، وهكذا، حتى ولو كان عرقا بعيدا مثلا كجد أبيه أو جد أمه أو جد كذا، ما هو لازم أن يكون قريبا من الموجودين. ولا يحل له نفيه بمجرد المخالفة في اللون، وكذا لو كان الزوجان أبيضين فجاء الولد أسود، أو عكسه الاحتمال أنه نزعه عرق من أسلافه. في هذه الآونة قد يحصل غلط في الحضانة، فإنه بعضهم يعني قالوا إنه وضعه في الحضانة وراح، وكان بجانبه أيضا أولاد في الحضانة، فلما جاء قال هذا ولدك، فتعجب يعني ولدي على هذا اللون بعيد عني جدا، لوني أبيض وهو مختلف عن لوني. فذهب عملوا لبعض الأولاد الولد الذي كان بجانبه، سألوا عن اسمه وسألوا كذلك في المستشفى، عملوا لهذا فحصا من هذا الفحوصات الجديدة اسمه هذا، أي هذا الفحوصات لهذا ولهذا، وإذا بكل واحد لحق صاحبه، أن هذا الأبيض صار لأبيه الأبيض، وأن ذلك الولد الأسود لحق بأبيه الأسود. إنما حصل غلط عند في الحضانة من ممرضة خاملة ما عندها عناية، فهذا قد يحصل من خلال الحضانة أن يحصل بديل غلط. فالمرأة تلد ولا ترى ولدها مباشرة، قد يكون فيه بعض الأمراض والأتعاب يؤخذ للحضانة وتلك مثلها وتلك مثلها، فلا يدرى بعد ذلك يعطونه هذا ولدك تأخذ وتمشي. ذكروا هذا، أشاعوا هذا أنه قد حصل خطأ، ثم عرف ذلك بعد أن حصل أن كبر شيئا ما، وصار هذا منقبض من أهله وهذا صار منقبضا من أهله ومستنكفا من هذا الشبه، فبعد ذلك أتوا إلى المستشفى وعملوا ذلك يعني بين ولدين في الساعة التي حصل الولادة فيهما، فعرف كل بأبيه. أيضا حال آخر قد يحصل لمن لا ينجب، أنه يذهب إلى المستشفى ويريد أن يأخذ منه منيا لامرأته، فربما أخذوا منه منيا وغلطوا فيه، كما يحصل الغلط ربما في بعض المخابر التي فصائل الدم، بعضهم يسحبون له دما وطرحوه، حصل شيء من الغلط في الكتابة أو شيء من ذلك، ثم يأتي يفحص يثبت له كم من مرض، يأتي بمرض أي أحد آخر أجنبي يعني، ويقول هذا عندك مرض وعندك مرض عندك، يا أخي أنا ما وصلني إلى هذا الحال. وإذا به ربما أخطأ في واحد آخر، ولو تقصى عند غيره قال ما عندك شيء، كل هذا ما هو صحيح. من أين جاءه؟ إما أنه ما دققوا في الفحص، وإما أنه نسبوا إليه أمراض غيره، ومثل هذا قد يهدم الصحة، يذهب يعطونها علاجات على حسب هذه الأمراض التي وصفوا له، ما عنده شيء يهدم صحته حسب على غلط. وهذا يحصل كثيرا، أنه يذهب يعمل هنا فحص هنا فحص، هذا يثبت له أمراضا عدة، هذا يثبت له، هذا يقول له ما عندك شيء. فذلك الذي يعني يعطونه ربما من يأخذ المنية، ثم ربما يغلطون في مني آخر ووضعوه في رحم امرأته، فيأتي غلاف لون أبيه خطأ من واحد آخر، وهذا لا يجوز، هذا لا ينسب إليه إذا علم بتيقن أن المني غير مني الأب، أنه غير منيه، أنه لا يصير ولدا شرعيا له. هذه مسألة مهمة فيها سد ذريعة سوء على الناس، فما أجمل الشرع وما أعظمه وما أبركه على العباد. وقوله إني أنكرته يعني لما قال ليس ابني، لكن أنكرت، أنا أنكر أن يكون هذا، يعني استغربت بقلبي أن يكون مني، أنكرته أي استغربته، وما قال هما هو ولدي مباشرة. هذا الأعرابي ذكي رضي الله عنه.